عندما تهون الأوطان، وعندما تصبح قيمتها أرخص من حفنة التراب، يصبح التغني باسم الأوطان ارتزاقا رخيصا. من إذاعة صوت الشعب نقدم الارتزاق الرخيص، برنامج يختص بفضح سلبيات الارتزاق وعملاء العدوان، من إعداد أمة الملك الخاشب، تقديم علاء الدين القانص وأحمد المختفي. الارتزاق الرخيص من إخراج إحسان أبو طالب.
مرحبا بكم سامعينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الارتزاق الرخيص. الارتزاق الرخيص ارتزاق، وليس أي ارتزاق، بل من أحط وأقذر أنواع الارتزاق. إنه ارتزاق ضد الوطن، ضد الأرض، ضد أبناء البلد، ضد العشيرة والقبيلة والأهل. لا تستغربوا، فليس مبالغة أن يكون هناك ارتزاق ضد الأهل، فبعض مرتزقة الفنادق لديهم فعلا أهل هنا في الوطن، ولأهلهم مواقف مشرفة ووطنية، ولا يمكن أن تتغير مواقفهم ويتحولون إلى بائع أوطان ولو كان آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم مرتزقة، لكنهم ثابتون ثبوت الجبال وقدموا التضحيات والقوافل وتبرؤوا من أولئك المرتزقة الذين هم عمل غير صالح، مثل ابن نوح الذي قال عنه الله مخاطبا نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فكم من ضحايا مدنيين وغير مدنيين سقطوا شهداء، وفي نفس الوقت لديهم أقارب مرتزقة يساعدون العدو ويقدمون له كل التسهيلات اللازمة لغزو واحتلال اليمن وتدميرها وتقديمها لقمة سائغة للعدو، كي يأتي اللصوص يسرقون النفط والغاز اليمني كل أسبوع وكل شهر في مناظر تهين اليمن واليمنيين الذين يبحثون عن لقمة العيش وهم يعيشون في أرض غنية بالثروات النفطية والغازية. فتلك المشاهد والأخبار تصيب كل حر بالأسى والوجع، كيف لا يتوجع واليمنيون يعانون أشد المعاناة؟ والسبب الأول هم الخونة والمرتزقة الذين باعوا البلاد للأجنبي منذ عقود، وهم يعرفون أن اليمن محل أطماع الغزاة منذ قديم الزمن، وليس فقط من اليوم أو من الأمس، ولكن اليمن لكل ما تمتلكه من ثروات نفطية ومعدنية وسمكية، وموقعها الاستراتيجي بين الدول وتحكمها بأهم ممرات في التجارة العالمية، وهو باب المندب. كل هذا جعلها محط أطماع الغزاة، فتعرضت عبر تاريخها لمحاولات الغزو والاحتلال بسبب تسهيل ومساعدة أبنائها المرتزقة العصاة الخونة، حتى تمكن العدو من بناء قواعد عسكرية في مناطق الجنوب، وتمكن من السيطرة على كل المنافذ البرية والموانئ البحرية واحتلال الجزر اليمنية. والأكثر من هذا وذاك، وصلت الوقاحة بالعدو إلى أن يعزل رئيس ويعين رئيس دون الرجوع للشعب ولا للحكومة. سامعين الكرام، مرتزقنا اليوم من أحقر وأحط المرتزقة، بل وإنه لمن كبار المرتزقة الذين تحكموا في البلاد لأكثر من 30 عاما، سرقوا الأراضي ونهبوا الثروات وعاثوا في الأرض الفساد بطشا وظلما، حتى بنى إمبراطورية ظن أنها لن تزول، ولكنها زالت بقدرة الله وبدماء الشهداء. مرتزقنا اليوم هو رجل السعودية منذ تولي عفاش للسلطة، وهو الرجل الثاني من أركان نظام عفاش، والأخ غير الشقيق للرئيس الهالك عفاش الذي أدخل اليمن تحت الوصاية الأجنبية هو أهم ذراع للسعودية في اليمن منذ أن كان في اليمن، الذي لم يقنع من كل الثورات التي كونها من أموال الشعب، بل كان يستلم أموالاً من السعودية لتضمن السعودية أنهم لن يتمردوا عليها وبأنهم سيظلون تحت عباءتها. هذا الرجل من قاد الحرب على محافظة صعدة في 6 حروب تنفيذاً للتوجيهات السعودية ومن خلفها الأمريكية، فتحمل في ذمته كل تلك الدماء التي سيلقى الله تعالى وهو متحمل بها في عنقه، هو الرجل الذي سرق ثورة الشباب في 2011 وانضم لهم ليسرق كل أحلامهم في بناء دولة العدالة، بعد أن سرق وطنهم وحوط الأراضي وسيطر على المناصب والسلطة. إنه الجنرال العجوز المعزول علي محسن الأحمر. نبذة تاريخية. من هو علي محسن الأحمر؟ نقرأ جزءا من تاريخه حتى نفسر سبب خاتمته السيئة في الارتزاق ضد وطنه، وكيف سلب التوفيق بسبب أعماله الظالمة وتكبره على الناس وسرقة ما ليس له. علي محسن صالح الأحمر رجل خرافي لا يكاد كثير من اليمنيين يعرفون عنه الكثير، رغم أنه صانع الأحداث الأشد إثارة في حياتهم، غير أن من عرفه لا يمكن أن ينسى بأنه النقيب الذي جعل كل حلم حياته عام 1974 أن يصبح مرافقا لدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، فأصبح عام 2011 مرافقا عند عيال الشيخ عبد الله ولكن برتبة لواء. فمن هو علي محسن الأحمر؟ ومن صنع نفوذه؟ ولماذا اشتكته وزارة الداخلية للرئيس عفاش رغم أنه هو من صنعه وسمح له بالتنفيذ؟ وما دوره في بناء إمبراطورية التطرف في اليمن؟ وما هي قصته المثيرة مع العراق التي أحرقت أوراق اليمن؟ وما هو السر وراء انضمامه لساحة التغيير والانقلاب على الرئيس السابق صالح عفاش، وهو من أعطاه كل شيء وكان شريكه في كل جرائمه ولصوصيته؟ فكان وجهان لعملة واحدة وأن اختلفت المصالح يوما. النهب الجائر والضربة الأولى في ذباب. علي محسن من أسرة آل الأحمر التي استولت على الغالبية العظمى من أملاك أئمة آل حميد الدين، غير أن علي محسن وبفضل ما آل إليه من نفوذ عسكري جعل العاصمة صنعاء نصب عينيه، وقبل أن ينتهي عقد الثمانينيات تربع على عرش إمبراطورية أراض مترامية الأطراف. قلما تسأل عن جبل في العاصمة ويقال لك إنه ملك علي محسن الأحمر، بما في ذلك مدينة الليل التي كانت ميدانا لمرابطة الجيش، فباعه علي محسن للأهالي الذين تهافتوا على بناء مساكنهم فيه ليلا تحت حماية قوات علي محسن. وفي منتصف العقد الأول من القرن 21 بسط علي محسن على آلاف اللبن من أراضي الدولة بمنطقة مذبح بصنعاء، فأنشأ على جزء كبير منها أول وأكبر سوق للجملة، سوق مذبح، وأجبر جميع المزارعين على توريد بضاعتهم إليه، فيما اشترى منه طارق أبو لحوم رئيس مجلس جامعة العلوم والتكنولوجيا آنذاك الأراضي الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الجامعة، رغم أن بعضها أراضي وقف كان علي محسن بسط عليها، وهو من لا يفرق بين أرض وقف أو أرض حرة، فهذا آخر ما يفكر فيه. وقد شاع بين اليمنيين أن من يريد التقرب من علي محسن ما عليه سوى أن يبسط على أرض ثم يسلمها إليه، لذلك فلا توجد محافظة يمنية ليس فيها أملاك للجنرال اللص علي محسن. و وبجانب تجارة حديد البناء وامتلاكه عددا من المصائد البحرية والعديد من الشركات الاستثمارية، فإن علي محسن الأحمر يقبض بيد من حديد على كل أنشطة التهريب بميناء ذباب بمحافظة تعز، وفي صدارة ذلك التهريب تهريب السلاح إلى عدد من الفصائل الصومالية وتنظيمات أخرى في إثيوبيا. وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أشارت إلى ذلك في تقريرها عام 2005، ويتقاضى مكتبه الأمني في الميناء أموالا طائلة كعمولات على جميع صفقات التهريب بما فيها صفقات السلاح التي وردت للانفصاليين في الجنوب والجماعات الجهادية المتشددة، والتي يتم تمويهها بصناديق البصل من مزارع ذباب ونقلها بمركبات إلى الداخل. وكانت تقارير مفصلة نشرتها نبأ نيوز يوم الأول من نوفمبر 2010 حول أنشطة تهريب السلاح في ذباب قادت إلى حملات واسعة نفذها جهاز الأمن القومي يوم 6 نوفمبر في ميناء ذباب، طالت قادة أمنيين وعسكريين يوليهم اللواء المعزول علي محسن الأحمر كل مسؤوليات إدارة وتمرير صفقات التهريب. ومثلت تلك الاعتقالات ضربة قاسمة لظهر اللواء علي محسن، ليس فقط على الصعيد المادي بل الأهم على صعيد ارتباطاته مع بعض الأقطاب السياسية الإقليمية التي اهتزت كثيرا جدا، إذ أن تسليح بعض الفصائل الصومالية كان يتم لحساب دولة خليجية. وقد أججت تلك الحملة توترا شديدا بين علي محسن الأحمر وبين شريكه في نهب الشعب الرئيس السابق عفاش وقيادة الأمن القومي التي كانت من نصيب عائلة عفاش، وكادت تفجر الأوضاع في ذباب لولا تدخل عفاش بدهاء، حيث قام يوم 13 نوفمبر 2010 بزيارة إلى منطقة ذباب وأشرف بنفسه على إعادة ترتيب أوضاعها الأمنية، فكان كما وصف نفسه راقصا على رؤوس الثعابين. وذلك كان بعد أسبوعين تقريبا من حادثة الطرود الملغمة التي سلطت الأضواء الدولية بقوة على اليمن، وهو ما يفسر مصوغات الصدام الذي أقدمت عليه السلطة مع علي محسن. علي محسن تاريخ له بداية بفضيحة. حين كان علي محسن الأحمر في ريعان شبابه وبعد تخرجه من الكلية الحربية عام 74-900 وأثناء ترقيته إلى رتبة نقيب، لم يجد علي محسن ما يتمناه سوى قوله بأن حلم حياته هو أن يصبح مرافقا لدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. وطوال 3 عقود حبلى بالفساد والنهب الجائر اجتهد لبلوغ مآربه، غير أن الفرصة لم تسنح له لتحقيق حلم حياته إلا بعد 37 عاما في 18 مارس 2011، ليصبح مرافقا لعيال الشيخ عبد الله وبرتبة لواء. علي محسن لم يكن في شبابه ذا شأن يذكر، لكن عشقه لخدمة رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لفت أنظار من يمكن وصفه اليوم ببريمير اليمن العميد صالح هديان الملحق العسكري السعودي بصنعاء، الذي كان طوال 70s يحرك دوائر السياسة اليمنية من خلف الكواليس، والمتهم الأول في تدبير جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحمدي بالتعاون مع عفاش وبعض الخونة. فكان أن سعى العميد السعودي والذي كان الحاكم الحقيقي لليمن المدعو عبد الله هديان إلى إقصاء العقيد علي قناف زهرة من قيادة سلاح المدرعات ليعين علي محسن الأحمر بدلا عنه، لتضمن المملكة بذلك خادما مطيعا في اليمن تحركه بريموت كنترول من داخل الرياض لخدمة مصالحها السياسية وتأمين شريطها الحدودي من شرور القبائل اليمنية. ولأن السياسة والدين في المملكة صنوان، فقد أصبح علي محسن الأحمر ذراع المد السلفي إلى اليمن، ومن ثم مظلة الجماعات الجهادية التي مدها بكل أسباب الحماية ومقومات البقاء والنماء، وجندها في حرب 94 لقتال قوات علي سالم البيض الانفصالية بالتنسيق مع الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي يعد أقرب المقربين للواء علي محسن، وبمباركة من كبيرهم علي عفاش ولم يكن جيش عدن أبين الذي يقوده خالد عبد النبي وحده من ترعرع في كنف علي محسن، كما تقول وثائق ويكليكس التي نحن لا نعتد بها في تقاريرنا هذا، بل أن جميع التنظيمات الجهادية حظيت برعاية علي محسن. لم يكن غريبا أن يصاهر الشيخ طارق الفضل علي محسن وهو أحد زعماء القاعدة العائدين من أفغانستان، حيث أن علي محسن والفضل والزنداني وصعتر والحارث والوادع وغيرهم يمثلون بمجموعهم تيارا واحدا لتصدير التشدد الوهابي إلى اليمن. ثم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بات معروفا للقاصي والداني أن اللواء علي محسن الأحمر هو من تولى تأمين نقل عناصر القاعدة من السعودية إلى اليمن في إطار سعي المملكة لتنظيف صورتها أمام الرأي العام العالمي والترويج لنفسها كضحية لإرهاب يمني، وكان ذلك هو الدور الأكثر قذارة الذي لعبه علي محسن الأحمر، والذي دمر به اقتصاد اليمن وسمعتها ومستقبل أجيالها، ثم تربع على عرش ثورتها الشبابية. ولعل من الأسرار الأكثر إثارة حول علي محسن الأحمر والذي نميط النقاب عنه لأول مرة هو تحوله في منتصف العقد الأول من القرن 21 على صعيد ميادين الجهاد الإسلامي إلى لاعب إقليمي يتجاوز دوره في الصومال وإثيوبيا في تسليح عدد من الجماعات المتطرفة ليتولى تصدير الإرهاب إلى الساحة العراقية وبتمويل بلد خليجي. علي محسن الوسيط القبلي الذي عاث فسادا، قسم ظهر اليمن بتكريس العصبيات القبلية واستثمار ارتباطاته الوثيقة مع المشائخ في لي ذراع السلطة التي سمحت له بتكوين سلطة داخل السلطة ودولة داخل الدولة، وذلك كي يرضي السعودية التي تريد هذا الوضع المأساوي لليمن. فالجنرال علي محسن لم تسعفه فقط ثروته الطائلة في شراء ولاءات القبائل، بل أيضا ساعدته اللجنة الخاصة في المملكة العربية السعودية في صناعة نفوذه الخرافي، فتوقيعه حتى على غلاف علبة سجائر كافيا لدى اللجنة لدفع الملايين لحامله أو قبول علاجه على نفقة المملكة أو تخصيص مرتبا شهريا له. فكل ما يهم المملكة هو أن يواظب علي محسن على دوره كشرطي يحرس حدودها ويضمن لها ولاء القبائل ويسهل مهمة دعاتها في مد الفكر الوهابي وتمرير بعض الطبخات الأمنية التي تخدم المملكة. فعلي محسن الأحمر أعلن يوم 18 من مارس 2011 انضمامه وقواته لساحة التغيير بصنعاء على خلفية المجزرة التي تعرض لها المعتصمون، وكان على تنسيق مع حميد الأحمر وقيادة التجمع اليمني للإصلاح قبل ذلك التاريخ بأسبوعين، وقد صدرت حينذاك قائمة سوداء بأركان النظام لم تكن تتضمن اسم اللواء علي محسن، ولم تكن المجزرة سوى مناسبة دبروها للإعلان الرسمي للانضمام إلى صفوف الشباب لسرقة أحلامهم في بناء دولة مدنية خالية من المشائخ المتنفذين. ولابد من الإشارة إلى أن الثورة التي حلم بها شباب اليمن لقيت مصرعها في اللحظة التي أعلن علي محسن الأحمر تعهده بحمايتها. فثورات الأحرار لا يحميها اللصوص والقتلة والجنرالات المرتزقة على فتات الموائد الخليجية، فالشرف العسكري أن يهب الجندي نفسه لخدمة الوطن وبناء وطن مستقل قوي حر عزيز، وليس مجرد وطن ذليل تابع لأي دولة، مقابل بقائهم في أماكنهم والجثوم على صدور اليمنيين وتصفية كل خصومهم، حتى وصل بهم الحال لبناء سجون انفرادية ليست تابعة للدولة ولا يفرض عليها القانون. ولكن العوض وتصحيح المسار جاء عقب ثورة 21 من سبتمبر المباركة التي اجتثت كل هؤلاء الطغاة، لأنها ثورة شعبية خالصة قام بها المستضعفون الشعث الغبر الذين ليس لهم أي تواصل بدول خارجية تحركهم وتتحكم في توجهاتهم وأهدافهم. إنها ثورة شعبية مباركة غيرت مسار الحياة السياسية في اليمن وحررته من الوصاية الخارجية. وعندما شعرت السعودية ومن خلفها أمريكا بالخطر بعد اندحار أذرعها في اليمن، قاموا بعدوانهم على شعب اليمن الحر بهدف إركاع وإخضاع الشعب اليمني وإطفاء ثورته الشعبية التي تملك قائدا حكيما لا هم له سوى كرامة هذا الوطن والمواطن، فحظي بتأييد شعبي كبير كان السند الحقيقي في مواجهة العدوان بمختلف أشكاله. فاصل. أما بعد ارتزاقه وهروبه بعد الثورة المباركة في 21 سبتمبر، فقد مارس علي محسن نفس الدور اللصوصي في سرقة ونهب أموال الجيش المرتزق التابع للسعودية، لأن النهب والسرقة أصبحت من طباعه الأساسية المتلازمة مع شخصيته والتي لا يمكنه الاستغناء عنها، فهي تجري فيه مجرى الدم. سامعين الكرام، ومن صحيفة الشارع الصادرة من عدن نقرأ لكم: علي محسن الأحمر يستولي على 600 مليون ريال سعودي قدمت كدعم للجيش في مارب، ونحن نقرأ لكم النص كما ورد حفاظا على مصداقيتنا في النقل. قالت مصادر عسكرية مطلعة إن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية استولى على 600 مليون ريال سعودي سلمتها له قيادة التحالف العربي كدعم لقوات الجيش في محافظة مارب. وأوضحت المصادر في أحاديث متفرقة للشارع أن المملكة العربية السعودية سلمت قبل نحو شهرين ونصف هذا المبلغ لعلي محسن الأحمر، ثم تفاجأت بعد أسبوع من ذاك أن قادة الجيش في مارب مستمرون في المطالبة بالدعم المالي. وذكرت نفس المصادر أن الأحمر المقيم في العاصمة السعودية الرياض استولى على المبلغ ولم يوصله لقوات الجيش في مارب رغم حاجته الماسة والملحة لهذا الدعم. وطبقا للمصادر، فقد تفاجأت القيادة السعودية بتصرف الأحمر واستيلائه على هذا المبلغ المالي الكبير رغم معرفته بالوضع الصعب الذي يعيشه الجيش في مارب وحاجته الماسة للدعم. أفادت المصادر أن القيادة السعودية واجهت الرئيس هادي ونائبه بكل قضايا الفساد والعبث الممارس من قبل قيادة الشرعية والجيش اليمني، بما في ذلك الشكوى الدائمة من عدم صرف مرتبات الجيش في مارب، رغم أن الرياض تدفع شهريا 100 مليون ريال سعودي كرواتب لقوات الجيش في مارب. وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الأخير الصادر نهاية يناير 2019 قد أشار إلى تأثير الفساد وسيطرة حزب الإصلاح على القوات الحكومية على فعالية هذه القوات وسير المعارك مع من أسموهم الحوثيين. ولازلنا في تقرير صحيفة الشارع مستمعين الكرام الصادرة من عدن المحتلة، نستشهد بدلائل مما يصدر من مواقعهم، وتفيد المعلومات أن قوات الجيش يقصدون جيش المرتزقة تشهد عمليات فساد ونهب منظم وازدحام كشوفاتها بالأسماء الوهمية، وأن 70% من هذه القوات لا وجود واقعي لها وفقا لتصريحات سابقة لوزير دفاعهم المقدشي. ويطالب العديد من القادة العسكريين إلى جانب مكونات سياسية بإجراء تغييرات جذرية وإعادة هيكلة للقوات الحكومية والحد من نفوذ حزب الإصلاح في المؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بدورها الوطني في استعادة الدولة والقضاء على ما أسموه الانقلاب الحوثي. انتهى تقرير صحيفة الشارع. ونذكر المستمعين بأن هذا التقرير صدر قبل إزاحة المعزول العجوز علي محسن من المشهد السياسي وإعلان تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي التابع للسعودي والإماراتي. وفي تاريخ 14 من آب أغسطس 2015 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن ثروات الفاسدين في اليمن، وطبعا علي محسن تصدر الرقم الأكبر في حجم الثروة. المقال كان بعنوان أغناهم علي محسن الأحمر، نيويورك تايمز إجمالي ثروات الفاسدين في اليمن تتجاوز 133 مليار دولار. الجزء الأول. اقتطفنا لكم منه الجزء الخاص بثروة الجنرال العجوز كبير اللصوص علي محسن. كتب في النص: اللواء علي محسن، 74 مليار دولار عقارات في اليمن والسعودية ودبي وأبوظبي وألمانيا وفرنسا والقاهرة وأسهم شركات. اللواء علي محسن، 400 مليون ريال سعودي وديعة ائتمانية في البنك السعودي البريطاني ساب. علي محسن، 310 مليون دولار نقد سيولة. علي محسن، 8 مليار يمني أذونات خزانة في البنك المركزي باسم الشركة اليمنية للتصدير. علي محسن الأحمر، 450 مليون ريال سعودي حساب بنكي سعودي. علي محسن وشركة ذكوان النفطية، 344 مليون دولار شركة نفطية. علي محسن، 676 مليون دولار شركة استثمارية وتجارية وعقارات. وهذا تعليق لمعد البرنامج. أرقام خيالية مخيفة، كأنها من عالم آخر غير هذا العالم الذي نعيشه، وكأن هذا الشخص المذكورة ثرواته محال أن يكون منتميا لهذا الشعب اليمني المظلوم الجريح الذي يعاني أشد المعاناة من ويلات الفقر ونتائج الحصار والعدوان، وفيه آلاف الجوع والمرضى والمحتاجين والبائسين. هذه الأموال الحرام هي من قادت علي محسن الأحمر لهذه الخاتمة السيئة والذل، وبأن يرميه التحالف مثلما ترمى المناديل بعد استخدامها، وجعلته يتسكع في فنادق دول الخليج.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الارتزاق الرخيص.